بعد كده تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وتسمى هند، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزوم. السيدة أم سلمة اللي هي هند بنت هند بنت أبي أمية ابن المغيرة من بني مخزوم، أول من هاجر من النساء إلى الحبشة كانت زوجة لأبي سلمة ابن عبد الأسد برضو من بني مخزوم، وهاجر بها أبو سلمة إلى الحبشة. لها حديث مهم جدا عن الحوار الذي دار بين النجاشي وبين عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص رسول قريش إلى النجاشي، برضو هنقوله. وبرضو هي صاحبة الحديث بتاع لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت وذكرت له كنيسة رأتها في الحبشة. أم سلمة لما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة بقوا بالحبشة حتى عادوا بعد ذلك إلى مكة، هاجروا الهجرة الأولى ورجعوا إلى مكة حين بلغهم أن قريش قد آمنت وأسلمت وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم. لما رجعوا ثاني إلى مكة اكتشفوا إنه بلغهم ما كانش مظبوط وحصل فيه هجرة ثانية. بعد كده هاجرت إلى المدينة. في قصة هجرتها إلى المدينة وبيقال برضو أنها أول ضعينة هاجرت إلى المدينة، يبقى هي من أولى النساء اللاتي هاجرن إلى الحبشة، وهي أول من هاجر إلى المدينة من النساء وهاجرت منفردة. قصة هجرتها غريبة أوي. هي نفسها بتقول إنه بتعتقد إنه ما دخل على أحد ما دخل على آل أبي سلمة من أذى في مكة. لما قرر أبو سلمة الهجرة بامرأته أم سلمة رحل بعيرها وأركبها على البعير ومعها ابنها سلمة، وهو ماشي هو وهي وابن سلمة إذا ببني المغيرة اللي هي منهم اللي هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة. بلغهم أنهم خارجين راحوا وقفوا في طريقه وقالوا له تعال أما أنت فقد غلبتنا على نفسك، أما هذه فلما تأخذها معك؟ ما هي بقى منهم. فما حبوش انها تهاجر مع جوزها، وقفوا في طريقه وقرروا ان هو يهاجر لوحده وما تهاجرش معه. فلما قرروا بنو المغيرة انهم يمنعوها من الهجرة طبعا انت عارفين المسلمين كانوا ضعاف وما كانش لهم حد بينصرهم وكانوا بيؤذوا وهو لوحده وبيهاجر مع مراته ومع ابنه سلمة، ما قدرش يتكلم، خدوا مراته منه اللي هي ام سلمة منعوها من انها تخرج معاه. لما عيلته بقى بنو اسد شافوا كده قالوا طيب انتوا خدتوها عشان منكم ومش عاوزينها تهاجر مع زوجها اللي هو مننا، ابنها بقى ده مننا، ابنها بقى ما يتخذش. فشدوه من امه وهي اتخذت، خدوها اهلها لوحدها واهل جوزها خدوا الولد الصغير معاهم، فاصبحت بقى هي في مكان وجوزها في مكان وابنها في مكان تاني. فبتقول ام سلمة فكنت اخرج كل يوم إلى الأبطح، الأبطح اللي خارج مكة، وأبقي من الصبح حتى العشي ثم أعود قريبا من سنة. سنة كل يوم تخرج إلى الأبطح تشكو إلى الله وتبكي، جوزها في المدينة وابنها في مكة، لكن مش شايفاه ومش طايلاه لأن واخدينه أهل جوزها وهي محبوسة عند أهلها بني المغيرة. فبتقول سنة قريبا من سنة حتى مر علي ابن عم لي فرق لحال، فقال لبني المغيرة دعوها وسأمها وعليكم أن تخرجوا من هذه المرأة ودعوها تلحق بزوجها. فمع الكلام رقوا لحالها فأذنوا لها بالهجرة. فبتقول حين رأى بنو عبد الأسد ذلك أعطوني ابني، لما لقوا بقى أهل جوزها أنها هتروح لجوزها طب خلاص بقى تاخد إيه؟ تاخد ابنها عشان تروح لجوزها، لكن بعد سنة من الألم والعذاب. حبت تهاجر بقى، فبتقول فرحلت بعيرا لي وأخذت ابني سلم على حجري وركبت بعيري وقلت أتبلغ بمن ألقاه حتى أصل إلى المدينة. وما فيش بقى لجاد ولا حاجة، ولوحدها أهي تمشي، كل ما تلاقي خيمة ولا تلاقي حد تنزل عليه يعني تستبطأ كلهم لحد ما توصل للمدينة. فبتقول حتى فوصلت إلى التنعيم، خرجت من مكة إلى التنعيم. فبتقول في التنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، فقال أين تريدين يا بنت أبي أمية؟ قلت أريد المدينة ألحق بزيد. فقال من معك؟ فقالت والله ما معي إلا الله وابني هذا. فقال ما لك من مكرك؟ يعني ما تخليش لوحدك يعني. فأخذ بخطام بعيري وسار بي، والله ما صاحبت رجلا من العرب أرى أكرم من عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. فقد أخذ بخطام بعيري وسار بي حتى إذا بلغ المنزل أناخ البعير وأعطاني ظهره وذهب فضجع تحت شجرة حتى إذا آن أوان الرحيل جاء فرحل البعير وأعطاني ظهره حتى أركب بعيري ثم أخذ بخصامه وسار. خدها طوال السك ما تكلمهاش ولا كلمة، ماشي هو واخد خصام البعير ويجي عند ما ينزل يستريح ينيخ البعير ويسيبها تنزل على معناها ويروح بيها ظهره ويروح بعيد، وبعدين بعد ما يجي ماشي يرحل البعير يجهزه وبعدين يديها ظهره تركب يقوم البعير وياخد بعضه ويمشي. الغريب ان عثمان بن ابي طلحه عمل معاها كده حتى وصل بها الى مشارف المدينه عند ديار بني عمرو بن عوف عند قباء، وقال لها هذه القريه فيها زوجك، وكان جوزها فعلا نازل على بني عمرو بن عوف بقباء. وتركني ودخلت على بركة الله على بني عمرو بن عوف على زوجي، وانصرف عثمان بن طلحة قافلا إلى مكة. الغريب مش كده بقى، الغريب أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان في ذلك الوقت كافرا لم يدخل الإسلام. تصوروا شوف المعادن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن، الناس معادن، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عشان أديكم فكرة عنه، هو اللي كان معاه مفتاح الكعبة، اللي كان معاه مفتاح الكعبة. لم يسلم عثمان إلا في صلح الحديبية وهاجر بعد ذلك. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الفتح أعطاه المفتاح، هاك يا عثمان المفتاح خذوها خالدة ثالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. دي قصة هجرة أم سلمة إلى المدينة. أم سلمة لما هاجرت مع زوجها إلى الحبشة بقوا بالحبشة حتى عادوا بعد ذلك الى مكة، هجروا الهجرة الاولى ورجعوا إلى مكة حين بلغهم أن قريش قد آمنت وأسلمت وسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم. لما رجعوا ثاني إلى مكة اكتشفوا أن بلغهم ما كانش مظبوط وحصل فيه هجرة ثانية. من بعد كده هاجرت إلى المدينة. في قصة هجرتها إلى المدينة يقال برضو أنها أول ضعينة هاجرت إلى المدينة، يبقى هي من أولى النساء اللاتي هاجرن إلى الحبشة، وهي أول من هاجر إلى المدينة من النساء وهاجرت منفردة. قصة هجرتها غريبة أوي. هي نفسها بتقول إنه بتعتقد إنه ما دخل على أحد ما دخل على آل أبي سلمة من أذى في مكة. لما قرر أبو سلمة الهجرة بامرأته أم سلمة رحل بعيرها وأركبها على البعير ومعها ابنها سلمة، وهو ماشي هو وهي وابنه سلمة إذا ببني المغيرة اللي هي منهم ما هي هند بنت أبي أمير بن المغيرة. بلغهم أنهم خارجين، راحوا وقفوا في طريقه وقالوا له تعالى أما أنت فقد غلبتنا على نفسك، أما هذه فلما تأخذها معك؟ ما هي بقى منهم. ما حبوش انها تهاجر مع جوزها، وقفوا في طريقه وقرروا ان هو يهاجر لوحده وما تهاجرش معاه. فلما قرروا بنو المغيرة انهم يمنعوها من الهجرة طبعا انت عارفين المسلمين كانوا ضعاف وما كانش لهم حد بينصرهم وكانوا بيؤذوا، وهو لوحده وبيهاجر مع مراته ومع ابنه سلمة. ما قدرش يتكلم، شدوا مراته منه اللي هي ام سلمة، منعوها من انها تخرج معاه. لما عيلته بقى بنو اسد شافوا كده قالوا طيب انتوا خدتوها عشان منكم ومش عاوزينها تهاجر مع جوزها اللي هو مننا، ابنها بقى ده مننا، ابنها بقى ما يتخذش. فشدوه من امه وهي اتخذت، خدوها اهلها لوحدها واهل جوزها خد الولد الصغير معاهم. فاصبحت بقى هي في مكان وجوزها في مكان وابنها في مكان تاني. فبتقول ام سلم فكنت اخرج كل يوم الى الاطح، الاطح اللي خارج مكة، وابقي من الصبح حتى العشي ثم اعود قريبا من سنة. كل يوم تخرج الى الاطح تشكو الى الله وتبكي، جوزها في المدينة وابنها في مكة لكن مش شايفاه ومش طايلاه لانه واخدينه اهل جوزها، وهي محبوسة عند اهلها بني المغيرة. فبدون سنة قريبا من سنة حتى مر عليها ابن عم لي فرق لحالي، فقال لبني المغيرة دعوها وسأمها وعليكم ان تخرجوا من هذه المرأة ودعوها تلحق بزوجها. فمع الكلام رقوا لحالها فأذنوا لها بالهجرة. فبتقول حين رأى بنو عبد الأسد ذلك أعطوني ابني، لما لقوا بقى أهل جوزها إنها هتروح لجوزها طب خلاص بقى تاخد إيه؟ تاخد ابنها عشان تروح لجوزها، لكن بعد سنة من الألم والعذاب. حبت تهاجر بقى، فبتقول فرحلت بعيرا لي وأخذت ابني سلم على حجري وركبت بعيري وقلت أتبلغ بمن ألقاه حتى أصل إلى المدينة. وما فيش بقى لا جد ولا حاجة، ولوحدها أهي تمشي كل ما تلاقي خيمة ولا تلاقي حد تنزل عليه يعني تستبطأ كل أمة لحد ما توصل للمدينة. فبتقول حتى فوصلت إلى التنعيم، خرجت من مكة إلى التنعيم، فبتقول في التنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، فقال أين تريدين يا بنت أبي أمية؟ قلت أريد المدينة ألحق بزوج. فقال من معك؟ فقالت والله ما معي إلا الله وابني هذا. فقال ما لك من مترك؟ يعني ما تستبيك لوحدك يعني. فأخذ بخطام بعيري وسار بي، والله ما صاحبت رجلا من العرب أرى أكرم من عثمان بن طلحة بن أبي طلحة. فقد أخذ بخطام بعيري وسار بي حتى إذا بلغ المنزل أناخ البعير وأعطاني ظهر وذهب فاضطجع تحت شجرة، حتى إذا آن أوان الرحيل جاء فرحل البعير وأعطاني ظهره حتى أركب بعيري، ثم أخذ بخطامه وسار. خدها طوال السك ما تكلمهاش ولا كلمة، ماشي هو واخد خطام البعير ويجي عند ما ينزل يستريح ينوخ البعير ويسيبها تنزل على مهلها ويروح بيها ظهره ويروح بعيد، وبعدين بعد ما يجي ماشي يرحل البعير يجهزه وبعدين يديها ظهره تركب يقوم البعير وياخد بعضه ويمشي. الغريب ان عثمان بن ابي طلحه عمل معاها كده حتى وصل بها الى مشارف المدينه عند ديار بني عمرو بن عوف عند قباء، وقال لها هذه القريه فيها زوجتي، وكان جوزها فعلا نازل على بني عمرو بن عوف بقباء. وتركني ودخلت على بركه الله على بني عمرو بن عوف على زوجي، وانطلق عثمان بن طلحه قافلا الى مكه. الغريب مش كده، لا الغريب ان عثمان بن طلحه بن ابي طلحه كان في ذلك الوقت كافرا لم يدخل الاسلام. تصوروا شوف المعادن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن، الناس معادن، خيرهم في الجاهليه خيرون في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. عثمان بن طلحة بن أبي طلحة عشان أديكم فكرة عنه، هو اللي كان معاه مفتاح الكعبة، اللي كان معاه مفتاح الكعبة. لم يسلم عثمان إلا في صلح الحديبية، وهاجر بعد ذلك. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في الفتح أعطاه المفتاح، هاك يا عثمان المفتاح خذوها خالدة ثالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. دي قصة هجرة أم سلمة إلى المدينة، وقصة شهامة عثمان بن طلحة بن أبي طلحة اللي كان كافر، وإزاي صعب عليه إن دي تسافر لوحدها وخدها وصلها لحد المدينة ورجع، حاجة يعني أغرب من الخيال. واللي بيحكي القصة أم سلمة شخصيا، أم المؤمنين، وطبعا ما لهاش يعني هي صادقة. وهاجرت أم سلمة إلى المدينة، وحصل إن الزوج بقى اللي هو أبو سلمة مات، استشهد برضه في غزوة أحد، وبقت أيم، لكن كان خلف منها أربعة: سلمة وعمر ودرة وزينب. أراد أبو بكر أن يتزوجها فرفضت، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليها عمر بن الخطاب يخطبها عليه. فلما راح سيدنا عمر يخطبها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: يا عمر اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إني امرأة غورة، بتغير يعني، وهو متجوز بقى سيدة عائشة، ومتجوز سيدة سودة بنت زمعة، ومتجوز سيدة زينب بنت خزيمة، متجوز سيدة حفصة بنت عمر، ما عرفش كانت سيدة زينب بنت خزيمة كانت ماتت ولا لسه. إني امرأة غورة، وإني امرأة مصبية، مصبية يعني عندي صبيان، عندي عيال مش مضيال يعني، وليس أحد من أهلي شاهد، ليس أحد من أوليائي حاضر. ما مين هيجوزني؟ ما فيش لا اهل ولا قبيله ولا عشيره، بين هجره لوحدها هي وزوجها مات، ما لهاش حد بقى غير عيال صغيرين. فراح سيدنا عمر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ان ام سلمة بتقول كذا كذا كذا، فقال له يا عمر اذهب اليها فقل اما غيرتك فسوف ادعو الله فيذهبها عنك، واما قولك انك امرأة مصبية فستقفين صبيانك، يعني انا احربيهم، واما قولك انه ليس احد من اوليائك حاضر، فليس احد من اوليائك شاهد او غائب الا ويرضى بذلك. في الرواية بقى بتقول فقالت قم يا بني تزوج رسول الله لابنها عمر. جم المؤرخين بعد كده قالوا لا، الرواية فيها بحث لان ابنها عمر ده كان سنه 3 سنين حيقوم يزوجها، وده وكيلها ازاي؟ هو يظهر ان المقصود قم يا عمر اللي هو عمر بن الخطاب اللي راح يخطبها. في رواية تانية قالت ان اللي جوزها سلمة ابنها سلمة، وبرضه كان سلمة في ذلك الوقت طفل برضه صغير يعني. المهم انه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بام سلمة. ففي قاعدة شرعية مهمة جدا نشأت بزواجه بام سلمة. قعد عندها 3 ليالي. اما دخل بها بقى بات عندها 3 ليالي ورا بعض، وجاه خارج مسخته من هدوم عظيم، فقال لها ان شئت سبعت لك او سبعت عندك وسبعت لنسائي، وان شئت كلف ودرت. فقالت كلف، واصبح في قاعدة. هذه القاعدة عندها ان الرجل المتزوج اذا تزوج بامرأة اخرى وله زوجات اخريات 1 2 3 فهو دي بقى عروسة جديدة. ان كانت بكر يقعد عندها 7 ايام متصلة، وبعدين يدور على نسائه بقى كل واحدة ايه ليلة. ان كانت بكر العروسة الجديدة، وان كانت العروسة الجديدة طيب يعني مطلقة او ارملة يقعد عندها 3 ايام بس وبعدين يدور. فلما نسكته بعد 3 ايام قال لها للبكر 7 وللطير 3 فان شئت سبعت لك وليس لك هوان على اهلك وسبعت لنسائي. ما لو قعد عندها 7 ليالي بقى هيضطر يقعد عند كل واحده ايه 7 على ما يرجع لها يخد ذات حقها. وان شئت ثلث ودور، يبقى 3 ليالي وبعدين حضور بقى وليله كل واحده ليله. فكان دي قاعده شرعيه بعد كده للزوج، للعدل في القسم بين النساء، انه اذا تزوج امراه جديده فان كانت بكر هيقعد عندها 7 ايام يعني وبعدين يدور بقى، واذا كانت سيد هيقعد 3 ايام وبعدين يدور. ام سلمه روت كثير من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروت كمان عنها بنتها زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو اللي رباها، فروت عنه عن امها. لما ماتت سيدة ام سلمة بيقال انها من اخر نسائه لحوقا به، يقال ذلك. وبيقال انها ماتت سنة 59 من الهجرة، يعني بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرفيق الاعلى ب49 سنة، وماتت في خلافة يزيد ابن معاوية، وأوصف أن يصلي عليها سعيد بن عمرو بن زيد بن نصير الموحد ابن الموحد. فأم سلمة أوصف أن يصلي عليها الموحد ابن الموحد سعيد بن عمرو بن زيد بن نصير، اللي نشأ في بيت توحيد لأن أبوه وحد الله وآمن بالله من قبل بعثة النبي ومات قبل ما يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى عليها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. في روايه بيقول ان صلى عليها ابو هريره ودفنت بالبقيه ام سلمة. طيب ام سلمة بقى عاوزين نحكي الحديث بتاعها اللي هي روته، ده حديث مهم. بتقول ان هاجرنا الى الحبشه ونزلنا في خير دار والى خير جوار نجد، وعبدنا الله تبارك وتعالى في امن وامان، وكبر على مشركي مكة ذلك، فاجمعوا امرهم على ان يرسلوا للنجاشي، فارسلوا اليه رجلين جلدين من رجالهما، عبد الله بن ابي ربيعه وعمرو بن العاص، واعطوهما هدايا محببه الى النجاشي، واوصوهما ان يقابلوا بطارقته قبل ان يلقوه، قبل ان يلقوه، وان يعطوا كل بطريق منهم هديه، يعني يرسل بطارقه الاسس اللي حواليه قبل ما يقابلوه، وبعدين يقابلوه ويوصل بطاقه انهم يقولوا له رجع معاهم الناس دول، فاهلهم اعلم بهم واعلى عينا عليهم دون ان يسمع منهم شيئا. فبتقول فقدم عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه وما تركوا بطريقا الا واعطوه الهدايا، ثم قابلوا النجاشي واعطوه الكثير والمزيد من هدايا مكه، وقالوا ايها الملك هؤلاء فتيان من قومنا خرجوا على دين ابائهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين جديد ما سمع به احد، وتركوا اباءهم وعقوا اهلهم واتكلموا عنهم كلام كثير. كانوا بقى طبعا يدوا البطاقه الهدايا ورسوهم البطاقه واقفين بقى، قالوا له ايها الملك رد عليهم غلمانهم، فاهلهم وقومهم وعشيرتهم اعلى عينا عليهم، النص دي روايه مثلا اعلى عينا عليهم، يعني هم عينيهم عاليه عليهم، يعني عينيهم تشوف اكثر منك، هم ادرى بيهم، احنا مالنا بقى، دول هربانين لانهم رجعهم لهم وخلاص. فالنجاشي كان حكيما، فقال لا والله ما اردهم اليهم وقد لجوا الى جواري حتى اسمع منهم. ده الموقف اللي كان خايف منه عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، فارسل في طلبهم. بتقول ام سلمه فلما طلبنا النجاشي خفنا وارتبكنا، طب نعمل ايه؟ نقول له ايه؟ نتصرف ازاي؟ قال والله هنقول له الحقيقه اللي احنا عليها، وليكن ما هو كائن من امر الله، ايا كان ما هو كائن بقى. هنقول له يعني نقرا ايه؟ دخلوا على النجاشي، واذا بالنجاشي قاعد والبطارق حواليه مصاحفهم في ايديهم، واجتمع بقى المسلمون وقرروا ان ينيبوا عنهم واحد يتكلم، فاختاروا مين؟ جعفر بن ابي طالب، وحفيدي من ضمن الصحابه عايز جعفر، وعنوانه اشبهت خلقي وخلقي، لانه كان شبه رسول الله قوي، اكتر واحد شبه النبي عليه الصلاه والسلام كان هو، شبهه خلقا وخلقا، يعني في الشكل والسيره كان سيدنا جعفر. دخل جعفر بن ابي طالب على النجاشي وسال له تعالى ما هذا الدين الجديد اللي جئتم به وتركتم دين ابائكم ولم تدخلوا في ديني ولا اي دين، وجئتم بدين جديد، ايه موضوعك؟ قالوا ايها الملك كنا قوم جاهليه ناكل الميت ونقطع الارحام ونسيء الجوار ونفعل الفواحش ونسجد للاصنام ونعبد الاوثان، فجاءنا رجل نعرف نسبه منا ونعرف صدقه، امرنا بترك عباده الحجاره والاصنام وعباده الله الواحد القهار، امرنا بصدق الحديث وبصله الرحم وبالوفاء بالعهد وبمراعاه الجهل وبنبذ وترك الفواحش، ونهانا عن الزنا وعن الخمر وعن وعن، فأبى قومنا علينا إلا أن يعيدونا إلى عبادة الأصنام وترك عبادة الله، واشتد أذاهم لنا وما تركونا في ديننا، فخرجنا إليك واخترناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك. الكلام عجب الملك فقال له هل معاكم شيء من هذا الدين؟ هل عندكم من شيء من هذا الدين؟ قالوا نعم. قالوا اقرأ علي. فقرأ عليه من أول سورة مريم، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أرى شوية من سورة مريم، فبكى النجاشي وبكى البطارقة اللي حوله وقال والله إن هؤلاء القوم آمنون في دار من مسهم بسوء ومن سبهم غرم. اذهبوا اعبدوا الله كما شئتم ولكم الامن في هذا الدار وبتاع واطمئنهم. خرجوا وخرج عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه في غايه الغيظ والضيق، ازاي دول يعني قدروا يخشوا على النجاشي بالشكل ده وامنهم؟ فخرجوا متضايقين. فعمرو بن العاص بتقول لهم مثلا قال والله لأغدين غدا على الملك فأقول له قولا يستأصل شأكته. فبتقول أم سلمة فقال عبد الله بن المغيرة عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين عندنا، يعني اللي بتحكم عليهم حتى في الجاهلية ده كان أحسن من ده، وكان أتقى الرجلين عندنا لا تفعل فإنهم أرحمنا، إنهم من أرحامنا مهما فعلوا اتركهم وشأنهم وهلم بنا إن نعود. قال لا والله لأذهبن غدا إلى النجاشي ولأقولن له إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما فسألهم فهم يزعمون أنه عبد. وقرر هذا فعلا عمرو بن العاص وراح ثاني يوم للنجاشي وقال له أيها الملك إن هؤلاء الفتية يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما يقولون إنه عبد. فاستشهد غضبا واستدعاهم. لما عرفوا الكلام اللي بتقول ام سلمه فكربنا كربه شديده جدا، اتضايقنا وتوهمنا وخفنا هنعمل هنقول ايه بقى؟ فاقتنعوا قال والله لنقولن له الصدق وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان. فراح جعفر بن ابي طالب برضه ومعاه المسلمين فقال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر يا ايها الملك نقول فيه ما جاءنا من الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ عود من الأرض وقال والله ما تعد هؤلاء قول عيسى بن مريم، ردوا عليهم الهدايا. كان قايلين هدايا، امر برد الهدايا اللي خدها لعمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعه ابن ابي ربيعه، ردوا عليهم الهدايا فوالله ما اخذت فوالله ما اخذ الله مني الرشوه حين رد الي ملكي فاخذ الرشوه فيه، وما سمع كلام الناس في حتى اسمع كلام الناس فيه. وخرج طبعا راجع عمرو بن العاص عبد الله بن ابي ربيعه ورد لهم هداياهم وبقت الهجره امنه. وبتحكي لنا بقى سيده ام سلمه برضه بتقول ايه حكايه بقى الرشوه دي وحكايه رد الملك له. فبتحكي لنا برضه ام سلمه في حديثها اللي اورده كتب الحديث واورده ابن هشام ابن اسحاق في السيره، فبيقول انه ابو النجاشي كان ملكا عادلا بالحبشة، كان له اخ، اخوه ده كان له 10 من الولد، وكان النجاشي الاصلي اللي هو ابو النجاشي لما نتكلم عنه ما كانش غير ولد واحد اللي هو اصحمده او اصمحه. ففكروا انهم يولوا الملك لاخوه لانه له من الاولاد 10، واحد ورا الثاني يورث فتفضل المملكه قائمه. يعملوا ايه؟ فقرروا انهم يقتلوا النجاشي الملك، فقتلوه واعطوا الملك لاخيه. ولما اعطوا الملك لاخيه فضل الابن الصغير ده، فالابن الصغير ده اللي هو اصمح اللي احنا بنتكلم عنه ده اتربى في بيت عمه، فملك على عمه قلبه ففضله على ابنائه لادبه وخلقه وحسن سيرته وحكمته والى اخره. فلما بصوا لقوا ان هم هيرجع تاني الملك هيروح لهذا الولد ابن القتيل، فقالوا ده لو اتولى الملك هيمسكنا كلنا يصار ابينا انتقاما لابينا. يعني نعمل ايه؟ فراحوا لعمه اللي هو بقى اتولى الملك، قالوا له واحده من اثنين، يا نقتل الولد ده لان ده اتولى الملك هيبقى الباهي، يا اما نبعده عن الارض وننسيه. قال لهم لا، ده هتقتلوه، قتلت ابوه من قبل، ابعدوه. فخدوه وخدوه على السوق ودعوه لراجل تاجر، دعوه. لما دعوه مات العم، فلما مات العم تولى ابناؤه احد ابناؤه الملك، فصار سيره سيئه بظلم وبغير عدل، فحصل حيصه شديده في الحبس، وقالوا احنا فين وعاوزين وبتاع، فجروا على التاجر، جابوا الغلام تاني ورجعوه وسوجوه ملك على الحبس اللي هو اصمحها ده، فتولى الملك. فلما تولى الملك جه التاجر ياخد فلوسه، ما هم خطفوا منه اللي باعوله تاني، فمرضوش، فراح داخل عليه بقى على الملك وقال له ايها الملك ان اناسا باعوني عبدا بمال، ثم جاءوا فانتزعوه مني ولم يردوا الي المال. فالتفت اليهم وقال ردوا اليهم المال او لا ياخذ الفتى بيده ويذهب معه. هددهم ان يسيب الملك وراح لملكه. شوف الخلق والدين اللي كان عليه الراجل ده وهو صغير. من هنا اثار لكلمه بقى ان ربنا ما سمعش الناس كلام الناس فيه عشان يسمع كلام الناس فيه، ما خدش الرشوه عشان ياخد الرشوه. بتحكي ام سلمه بعد كده بتقول انه خرج على النجاشي رجل يريد ان ينازعه الملك، فعمل ايه في دور؟ فجهز لهم سفينه وقال خذوا السفينه وارحلوا، فان انا هزمت نجوتم وان انا انتصرت عدتم ان شئتم. فبتقول ان احنا برضو تعبنا قوي عليه وقلنا لا ما نمشيش لما نستنى نشوف هيحصل ايه، فقانون يروح يشوف. فالزبير كان موجود فقال هو يروح معاهم، فنفخوا قربه، نفخوا قربه وحطوها على صدره عام عليها لانه كان الحرب على البر الثاني، وراح فانتصر النجاشي وثبت ملكه وفرحوا به. عمل ايه النجاشي بعد كده؟ كتب رق وكتب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله، وعلقه. وظهر انه اسلم من اكرامه للناس دي بقى، وبدا يعني بان عليه انه اسلم وترك النصرانيه، فهاجت عليه البطارقه. ده كل ده برضه احنا بنحكي في حديث مين؟ ام سلمة. هاجوا عليه البطارقه، فبتقول فخرج عليهم فجمعهم وقال لهم انتوا زعلانين وعاوزين تنزعوا مني الملك وكده ليه؟ قالوا له عشان انت خرجت عن دين النصارى ودخلت الدين الاسلام وبتتكلم عن عيسى. قال لهم انتوا بتقولوا ايه عن عيسى؟ قالوا بنقول عن عيسى انه ابن الله. قال لهم انا بقى بقول انه عبد الله ورسوله، وبقول عن عيسى الكلام اللي مكتوب هنا، وما قالش هو كاتب. فعرض لهم بالكلام فارضاهم تعريضا. من هنا كان اسلام النجاشي واضح، لكنه عرض بالكلام مع البطارقه حتى لا تحدث الفتنه. وبتقول بقى ام سلمه وبلغ اسلامه النبي صلى الله عليه وسلم وحين مات واخبره جبريل وامر بالصلاه عليه، فخرج بالناس فصلى على النجاشي وقال مات اليوم بالحبس رجل صالح، هلم فصلوا على اخيكم. سيده ام سلمه رضي الله عنها وارضاها عند بنت ابي اميه من المغيره من بني مخزوم، كانت الزوجه الخامسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا روت عنه كثير من الحديث، وهي برضه صاحبه الحديث الشهير اللي ذكرت له حين كان مريض مرض الموت كنيسه بالحبشه، فقال هؤلاء شرار الخلق، كان اذا مات فيهم النبي او الرجل الصالح اتخذوا من قبره مسجدا.